بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ربما كان في درس الأمس صعوبة كنت أشعر بها، وربما عندما أرى وجوه بعض إخواني، ولذلك قررت من الأمس أن أعيد الدرس لكن بصورة أخرى. وهذه الصورة هي عبارة فقط عن تمثيل للمسائل التي مرت معنا وكيف ينبغي لنا أن نتصورها بشكل حسن. الأصل في هذا الفصل الذي كنا نتكلم فيه أن الإمام أصل قائد، وأن المأموم ينبغي عليه أن يقتدي به في كل حركاته وسكناته. فلو ابتدأنا بتكبيرة الإحرام فينبغي على المأموم ألا يأتي بتكبيرة الإحرام إلا بعد الانتهاء من جزم الراء بالنسبة للإمام. يعني يقول الإمام الله أكبر، يقول المأموم الله أكبر، أما أن يقولا معا هذا ما دخل معه في الصلاة، يسبقه ما دخل معه بالصلاة، قرن جزء من هذه التكبيرة مع تكبيرة الإمام ما دخل معه بالصلاة. إذن لابد في تكبيرة الإحرام بشكل خاص أن تكون تكبيرة الإحرام مقدمة بالنسبة للإمام على المأموم. بقي عندنا ما هي الأفعال التي ينبغي أن يكون الإنسان فيها مقتديا مع الإمام بشكل دائم، وما هي الأقوال؟ أقول ببساطة، إذا كان الإنسان يفعل الإمام الفعل ثم هو يفعل الفعل من التكبير إلى التسليم، صلاته ليس فيها شيء وسليمة وموافقة للسنة، وقد يعني فعل كل شيء أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هنالك بعض الناس يفعلون أفعالا أو يتركون تروكا تؤدي هذه الأفعال أو هذه التروك إلى بطلان الصلاة. المثال الأول، إمام يصلي، مر معه سجدة تلاوة. سجدة التلاوة عندما تمر من السنة للإمام أن يسجد للتلاوة، فإذا سجد فعل المأمومين الذين هم من خلفه أن يسجدوا معه. فإذا قال بعض الناس يا أخي هذه سنة وأنا لا أريد أن أسجد الآن، نقول متابعة الإمام فريضة، فعل سجدة التلاوة سنة، لكن متابعة الإمام فريضة. ماذا فعل؟ بقي واقفا، نزل الإمام فسجد ثم قام، نقول له الآن بطلت صلاتك. العكس، أراد المأموم أن يسجد دون الإمام، الإمام واقف، سجد في الصلاة ثم قام، هذه هل يسمى هذا المأموم تابع لهذا الإمام بهذه الصورة؟ لا، إن تركه يسمى تابعا، ولا إن فعل فعلا دونه يسمى تابعا. ففي كلا الحالتين تبطل صلاة المأموم، إن سجد دون إمامه أو سجد إمامه ولم يسجد معه. نعم. كذلك إذا قام الإمام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة خطأ، وبقي المأموم يفعل التشهد، ولو قال أنا سريع ألحق به في الركعة الثالثة، التخلف عن الإمام بهذا الركن الطويل بالجلوس عمدا للتشهد الأول ثم بعد ذلك يقول يلحق، إما أن يلحقه في الثالثة أو لا، هذا الفعل هل هو مبطل للصلاة أم لا مبطل. العكس، الإمام فعل التشهد الأول، هو قام إلى الثالثة لكنه قال أنتظره في الثالثة، سبقه الآن. هذا السبق الطويل دائما إذا كان يفعل هذا الأمر ويترك المتابعة، سواء بفعل زائد على الإمام أو ناقص عن الإمام، يفعل ذلك عمدا من أجل أن يتخلف مع الإمام، عند ذلك نقول له صلاتك تبطل. أما قام سهوا إلى الثالثة فوجد الإمام في التشهد فعاد ليتابع الإمام، فهذا صلاته صحيحة لأنه يسعى إلى متابعة الإمام بشكل جيد. طيب، هل هنالك من أشياء لا تضر في المتابعة؟ نعطي أمثلة عليها. من الأشياء التي لا تضر في المتابعة، الواحد منا ربما يأتي بسنة وهي عندما ينتهي من السجدة الثانية ويريد أن يقوم إلى الركعة الثانية أو يقوم إلى الركعة الرابعة، يجلس جلسة صغيرة تسمى بجلسة الاستراحة، وهذه سنة. يا ترى لو لم يفعلها الإمام، وهي كل عبارة عن لحظة، يعني يقسم رفعه من السجود إلى القيام على مرحلتين، يعني يقعد ثم يجلس، يعني مباشرة، لو لم يفعلها الإمام وفعلها المأموم هل يضر ذلك؟ هذا وقته بسيط جدا ولا يعتبر مخالفا للإمام في هذا، فجلسة الاستراحة إذا فعلها الإمام ولم يفعلها المأموم، فعلها المأموم ولم يفعلها الإمام، عند ذلك لا تضر لأنها بسيطة جدا ولا يظهر عدم المتابعة فيها. دخل إنسان شافعي إلى بلد من البلاد فوجد أن الإمام أو إلى مسجد إمامه لا يقنت في صلاة الفجر، ويعلم أن القنوت في حقه بعض من أبعاد الصلاة، من تركه فعليه سجود السهو، وإن الإمام يتحمل سجود السهو، فلا نطلب منه إذا تركه الإمام مثلا أن يسجد للسهو بعد سلام الإمام. لكن قلنا إن القنوت هو عبارة عن ثلاثة، له ثلاثة أركان: دعاء وثناء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال اللهم اغفر هذا دعاء، يا غفور هذا ثناء، وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال الإنسان الآن الإمام لا يقنط، قال المأموم في صلاة الفجر بعد الاعتدال في الركعة الثانية اللهم اغفر يا غفور وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله وسلم، في هذه الحالة هل فارق الإمام؟ هل فعل شيئا من الأدعية؟ أنت تستطيع أن تقول مثلا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، هذا من الدعاء أم لا؟ هذا من الدعاء المسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو أردت أن تطيل مثلا الآن، أنت الآن مع إمام، الإمام ترك القنوت ففعلت هذا القنوت ببساطة، عند ذلك فجئت بدعاء وثناء، أو لو جئت بالوارد اللهم اهدنا في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت، ولكن الإمام كان بطيئا فأنت مباشرة كنت تسرع في القنوت، أدركته أين وهو ساجد مثلا. هذا هل تضر هذه المخالفة القولية؟ لا، لا تضر. بينما في التشهد يقولون طيب لماذا هنا في القنوت تقولون لا تضر، وإذا تركه في التشهد يعني قام الإمام إلى الثالثة لم يتشهد التشهد الأول والمأموم تشهد التشهد، نقول ألا ترى أن هذا القعود أحدث مخالفة ظاهرة في الاتباع للإمام، أحدث قعودا لم يفعله الإمام. أنت لا تتصور فقط عبارة عن قراءة بعض الأشياء، لا، بل هذا أحدث قعود وأحدث قول، ولذلك فعل أكثر من ركن، لأن القعود له مثلا ركن إذا كان تشهدا أخيرا، لكن الآن هذا يماثل ركن، القراءة تماثل ركن، فحش في المخالفة كثير، هذا مما يؤدي إلى إبطال الصلاة. هنالك بعض الأشياء أحيانا يخالف المأموم الإمام بعذره، الإمام سريع جدا والمأموم بطيء، وإنما يجب على المأموم أن يأتي بالفاتحة خلف الإمام. إن كان في الركعة الأولى وكان مسبوقا ماذا عليه أن يفعل؟ أن يأتي بفاتحة الكتاب يبدأ بها، في أي لحظة من اللحظات وصل إليها كبر الإمام يكبر معه، من يتحمل عنه الفاتحة؟ إمامه. فإذا قال مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ركع الإمام يركع، وصل إياك نعبد وإياك نستعين ركع الإمام، هذا إذا جاء بعد أن كبر الإمام تكبيرة الإحرام اسمه مسبوق. لكن النصيحة دائما تكون للمسبوق، لا تشتغل بسنان، أنت مسبوق الآن، عليك فريضة وهنالك سنة، اشتغل بالفريضة مباشرة، رأسا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، قد تدرك الفاتحة وقد تدرك جزءا منها، أيا ما أدركت إذا ركع الإمام اركع معه، اسمك مسبوق. لكن لو كان اسمك موافق في هذه الحالة ينبغي عليك، يعني كبرت تكبيرة الإحرام مع الإمام أو كبرت تكبيرة القيام مع الإمام، هنا ينبغي عليك أن تأتي بالفاتحة كاملة، فلو أسقطت منها حرفا بطلت ركعتك، وإذا لم تأتي بغير ببدل عنها عند ذلك بطلت صلاتك. إذن ينبغي له أن يدرك الفاتحة، إذا أراد أن يدرك الفاتحة ينبغي عليه ألا يتخلف عن الإمام بركنين فعليين. طبعا الركنين ليسا متفرقين، لابد أن يكونا وراء بعضهما متواليين، ومعنى هذا يمكن للإنسان من أجل إتمام الفاتحة إذا كان موافقا مع الإمام وكان معذورا من جملة العذر. يعني أنا في البارحة سألني بعض الطلاب في بعض الدروس، يعني كيف يكون الإنسان بطيء القراءة وسريع القراءة؟ قلت دخلت إلى مسجد يعني عندنا في الميدان، ربما أكثركم يعرفه، يعني عندما يقرأ الفاتحة يقرأها بنفس واحد، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط هكذا ولا الضالين هكذا يعني. بينما تجد أن بعض المصلين الذين وراءه وإذا قرأ الإخلاص بعدها، صدقني ربما بعض الناس من بطيء القراءة، وقفت أمام إنسان بطيء القراءة بسم الله الرحمن الرحيم مثلا هكذا يقرأ، لا يستطيع أن يزيد على ذلك شيء، بينما يقول هذا بسم الله الرحمن الرحيم هذاك بيجيب ركعتين. إذن هذا مشكلة كبيرة. أنا أنصح إذا كان الإنسان بطيء القراءة ألا يقتدي بإمام سريع القراءة، خاصة إذا كان في الصلوات الخمس مثلا. وفي بعض الناس بالعكس، الإمام بطيء والإمام وبما يقرأ إمامي الفاتحة أنا بقرأ 20 فاتحة مثلا، يحتمل هذا ويحتمل هذا. لكن هو عندما يأتي إلى إمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فينبغي عليه أن يأتي. ذلك الإمام السريع أساء إلى المصلين، وكذلك الإمام البطيء أساء إلى المصلين أيضا. لماذا؟ السريع ما جعل الكثير منهم يدركون، ربما أبطل الكثير من صلاة من هم وراءه، والبطيء ربما أزعج المريض والعاجز، ويعني هذا أيضا هنالك. فكن لطيفا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتك لوحدك، بطئ ما شئت أو أسرع كيف ما شئت، المهم أن تأتي بصلاة صحيحة. ولذلك الاعتدال في الصلاة شيء جيد، فينبغي على الإمام أن يدرك هؤلاء الناس الذين هم وراءه. صدقوني يعرف الإنسان أنه مثلا أساء أم لا. بعد أن انتهيت البارحة في الدرس، كان عندي درس آخر، قلت لإخواني مع اليوم كان الدرس صعب، أنا أسأت إلى المصلي إلى المستمعين، ربما من أجل أن أكمل الفقرة فأسرعت في هذا الأمر، أو ما بسطت الأمر كما ينبغي ويجب علي أن أبسط. الأمر محلول، في الدرس القادم سأفعل هذا العمل بطريقة توزيع الصور، فأوزع الصور، عند ذلك يفهم إخواننا هذا الأمر الذي علي. فلا بأس أن يعترف أحيانا أستاذ مع تلميذه، أب مع ولده، معلم مع صانعه، هذا يعني الأشياء التي نريد. الآن لا نريد أن نتمم كتب، إنما نريد أن نفهم، وإذا فهمنا مسألة في اليوم أفضل من أن يعني ليس والله وقع على هذا الكتاب قرأته مع فلان، لا، ليست مسألة تواقيع وليست شهادات، وإنما نرجو من الله سبحانه وتعالى القبول. سيدنا إبراهيم أمره ربه عز وجل أن يبني البيت، سأل ولده إسماعيل أن يساعده وأن يعينه، فقال أعينك. ربنا ماذا قال؟ قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما نظروا إلى البناء بمقدار ما نظروا إلى امتثال أمر الله والقبول من الله عز وجل. ولذلك هنا شيء محذوف، يعني قائلين داعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وما غرضنا في ذلك إلا أن نصحح عبادتنا وأن نسلك الطريق، أن نعلم نساءنا أبناءنا إذا سئلنا أجبنا بطريق صحيح. إذن أعود إلى، إذا كان الإنسان تخلف عن الإمام بركنين متواليين بدون عذر، للمراء يعني الإمام قائم، ركع الإمام ما ركعنا معه، طيب انتهينا نحن من الفاتحة، اعتدل ما اعتدلنا معه، نزل إلى السجود ما زلنا واقفين، كم ركن الآن تخلفنا عنه بركنين وهوى للسجود الثالث، نقول بطلت الصلاة، أنت لا تصلي مع هذا الإمام، تتخلف عنه بركن ماشي الحال، أما ركن والثاني وبشرت بالثالث فهذا انقطعت الآن الصلة، منقطعت الإمامة الآن، أنت الآن بطلت الصلاة، لأنك تعتبر نفسك مصليا مع الإمام وأنت في الحقيقة لم تصلي معه. ما هو السبب؟ نقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فينبغي عليك أن تكون دائما مقتديا مع هذا الإمام. عندنا بعض الأشياء يسمى، قلنا في الدرس الماضي، أركان قولية وأركان فعلية. الأركان القولية لا تنضبط، يعني لأنه لربما لا يسمع الإمام، فمثلا في عنا بعض الأشياء ينبغي أن تكون منضبطة تماما. ما هي؟ تكبيرة الإحرام، يكبر الإمام أول ثم يكبر المأموم، هذه تكبيرة قولية. لو كانت الصلاة سرية، هل تعلم أنك قرأت الفاتحة قبل الإمام أو قرأ الإمام الفاتحة قبلك؟ لا تعلم ذلك، لكن أنت ماذا تفعل؟ تأتي بالشيء المعقول، تبدأ بدعاء التوجه، تتعوذ، تقرأ الفاتحة، وهذا ما يكون لك يعني ركنا من أركان الصلاة. قراءة الفاتحة ركن قولي، التشهد ركن قولي، السلام ركن قولي. أما بالنسبة لتكبيرة الإحرام، إياك أن تسبق الإمام أو أن تقارن الإمام، لابد أن تكون بعده حتى تكون داخلا في هذه الجماعة. بالنسبة للسلام، لا تسلم حتى يسلم الإمام، والأفضل أن تستمع إلى تسليمتي الإمام، فربما أراد أن يستدرك شيئا ما بين التسليمتين، وما دام الإمام لم يسلم التسليمة الثانية فهو في الصلاة. ولذلك إذا حدث مبطل ما بين التسليمتين، مع أن التسليم الأولى قلنا فيها ركن من أركان الصلاة والتسليم الثانية سنة، لو أراد أن يكتفي بواحدة صح الأمر، لكنه عندما يريد الثانية وحصل مبطل، من مبطل حدث ثم بعد ذلك الصلاة كلها تعتبر باطل. اترك الإمام حتى يسلم التسليمتين، ثم إن كنت مسبوقا قم، وإن كنت موافقا سلم معه. قد يقول قائل: أصابني شيء، وجع في بطني، ربما أصاب بحدث في الصلاة، ربما أصاب برعاف، شعرت بالتقيؤ، يحتمل هذا كله، ماذا أفعل؟ الأمر بسيط، انوي المفارقة في قلبك، قائلا في قلبك لا في لسانك: نويت المفارقة. معذور أنت في هذه المفارقة؟ نعم أنا معذور، والسبب في ذلك ألا أتقيأ في المسجد، كبير في السن ألا يبول في المسجد، يحتمل هذا، إلى غير ذلك، ألا يخرج ريحا في الصلاة، ألا يبطل صلاته. أحيانا يأتي الشيء يكون دائما، جاء إلى الصلاة تماما 100% لا يوجد شيء، عندما دخل في الصلاة بدأ بعض الأشياء تحدث في بدنه، ماذا نقول له؟ انوي المفارقة، صلي لوحدك، تمم الصلاة لوحدك ثم أخرج. هل آثم هذا بهذا الخروج؟ بالعكس، هذا يجب عليه أحيانا أن يفعل مثل هذا، ينوي المفارقة أم يتقيأ في المسجد؟ لا، ينوي المفارقة. أم يبول في المسجد؟ ينوي المفارقة، هذا واجب عليه أن يفعل هذا الفعل. إذن فرقنا ما بين الركن القولي وما بين الركن الفعلي. كذلك التخلف، نعم، إذا كان بعذر مسموح إلى 3 أركان، وهذه الأركان ينبغي أن تكون طويلة، عندنا ركن طويل وعندنا ركن قصير. الركن الطويل، القيام ركن طويل، الركوع ركن طويل، السجود ركن طويل، التشهد ركن طويل، الاعتدال ركن قصير، الجلوس بين السجدتين ركن قصير. إذا تخلف المأموم عن الإمام بثلاثة أركان طويلة لكن بعذر، عند ذلك نقول له يعني وهذا التخلف كان لسبب قاهر، عند ذلك نقول لم ينقطع المخالفة. أمثلة تأتي على ذلك. السبب أولا، قبل الأمثلة لابد أن نبين الأسباب. الأسباب في السرعة، سرعة الإمام كما ذكرت آنفا، العكس بطء المأموم، المأموم بطيء القراءة والإمام سريع القراءة وسريع الفعل. طبعا هنالك بعض الأشياء، إذا كان بعض الناس عنده وسوسة مثلا يقول، ربما يبدأ مع الإمام: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترى الإمام ربما يخلص الصلاة ودعوه يقول الله أكبر. مسألة الوسوسة هذا فعل كما ذكرت في الأمس، يبدأ تقى لله عز وجل آخره من الشيطان. أعطيك مثال كيف يكون، يصور الشيخ ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر هذا الأمر بشكل جميل جدا، يقول يأتي الشيطان يوسوس لأحدكم فيقول: إنك لم تتقن تكبيرة الإحرام، أعد أعد أعد. الإمام كبر، قرأ التوجه، قرأ الفاتحة، وما زال هذا ماذا يفعل؟ يغير بالنية والتكبير، بالنية والتكبير. ثم يقول: يا ترى هذه التكبيرة أبطلت التكبيرة التي قبلها، فدخلت في وترين وخرجت في شفع، أنا في أبطلت هذه التكبيرات. الله يعيد، هكذا يفعل. حتى إذا كان الإمام ركع ترى أن الوسوسة قد انتهت، الله أكبر الله أكبر، صار أين في الركوع؟ يقول الإمام: الشيطان هنا انتصرت عليه، حرمته من تكبيرة الإحرام مع الإمام، حرمته من القيام، حرمته من دعاء التوجه، حرمته من التأمين مع، حرمته من قراءة الفاتحة، وأدرك الركعة مسبوقا وبقي في شغل طيلة صلاته بعيد كل البعد عن طاعة ربه، وهو يشتغل تحت اسم الصلاة لكنه بعيد عن الله عز وجل. هنا يرى الشيطان نفسه أنه قد انتصر على من؟ على هذا الإنسان. واضح الوسوسة كيف تكون؟ أما إنسان تعلم، لا نريد أيضا أن نؤكد، مثلا أحيانا إمام يتقن في القراءة، بين تذكره للآية وبين قراءته لها وبين تفكره في معناها وبين مثلا أحكام التجويد ربما يترك شيئا من هذا، قد يكون متقنا ولا يخفى عليه شيء، ولو كان تلميذ أمامه لأقام قيامته لأنه ترك إخفاء مثلا في، ثم تراه إذا صلى ربما يترك 20 إخفاء مثلا يحتمل هذا. فعلينا دائما أن نعذر يعني الناس إذا كان الأمر يحتاج إلى عذر، فلو كنت مكانه ربما أخطأت أكثر منه بكثير. لقد بين لنا علماؤنا أن القرآن غالب ليس مغلوب، غالب، ولذلك أكبر القراء الذين يقرؤون، في بعضهم يقرأ كل يوم، يعني كان عندنا بعض الناس هنا في الحي يقرؤون القرآن، فمن جملة ما يقرؤون القرآن كنت أسمع عنهم أنهم كانوا يختمون في كل يوم ختمة، يعني بعض إخواننا يعرف كشيخ سليم اللبني مثلا، يعني كان إمام هنا عندنا في مسجد تحت الجسر، وهذا الرجل شهد به أهل القراء من آل الحلواني وأمثال بجودة قراءته. نعم، ومع هذا كان لا يأتي أذان العصر في كل يوم إلا وقد انتهى من ختمته، كل يوم ختمة كاملة. أما ما تسمعون بأن فلانا يقرأ ختمات في يوم وليلة، اتركوا البركات، اتركوا الولايات، هذا شيء على جنب. هل هذا ممكن عقلا؟ لا، ما ممكن. وفقه الله لشيء، هذا بينه وبين الله عز وجل. مد له في الوقت، هذا شيء خاص. أما أن أقول للناس افعل هذا الفعل، يا أخي أمر بسيط، الإنسان العادي يحتاج مثلا من ثلث ساعة إلى نصف ساعة في قراءة جزء، 15 ساعة يحتاج بده صلاة وطعام وشراب وتحركة صحيح ونوم، الباقي أكثر من ذلك لا يستطيع. مهما كان سريعا ربما في ربع ساعة، أقل من ربع ساعة لا أحد يستطيع أن يقرأ جزءا من كتاب الله بالعقل. ولذلك أحيانا يأتي بعض التلاميذ يكتبون عن بعض مثلا الناس فيكثرون من هذه القراءة لدرجة أنهم يريدون أن يعظموا من محبتهم أحيانا فيزيدون في الأمر. لو مسكت آلي حاسبة ترى الأمر والله بيقرأ له 5-6 ختم باليوم، هذا مستحيل، مستحيل بالنسبة لنا، ما أنا أقول بالنسبة لله عز وجل، بالنسبة للأوقات هذا لا يمكن بشكل من الأشكال. نعم، إلا إذا كان مثل بعض الناس الذين كانوا يعني يهيئون تبع التهليل هدول السلتة، بيروحوا لبيوت الناس كانوا ويفعلون ختمات، تبين بعد ذلك كما سمعنا من بعض مشايخنا أن كلهم لا يقرؤون، فقط يفتح هكذا الحمد لله رب العالمين انتهينا، يفتحون الأجزاء شكلا ولا واحد، كلهم أميين لا أحد يقرأ، المهم أن يقبضوا المال ونأكلوا الطعام. يعني فنعود إلى المسألة، مسألة القراءة، جئنا هذا من بطيء القراءة سريع القراءة، فإذا كان في وسوسة نحن لا نريد أن يكون ذلك الأمر عن طريق الوسوسة، فالوسوسة من أين؟ من الشيطان. أولها طاعها، تبدأ بشكل طاعة، ولذلك دائما الإنسان يحارب نفسه يعني ويتعود على هذا الأمر. لو انتظر المأموم الإمام من أجل سكتة بسيطة، يسن عند الإمام الشافعي عند قول الإمام ولا الضالين وتأميم المأمون آمين أن يسكت قليلا أو أن يقرأ بصوت خافت بشكل أنه لا يعتبر المأموم يعني سامع لقراءته، من أجل أن يقرأ فاتحة الكتاب. نعم، لكن هذا الإمام بدل أن يفعل السكتة قرأ الفاتحة وركع. الآن المأموم هنا هل هو مقصر في قراءة الفاتحة؟ يقرأ الفاتحة عقب فاتحة الإمام عند السكتة، هذا ما إن قالوا آمين ركع بدون سورة، من أساء إلى الثاني؟ الإمام أساء إلى هؤلاء المصلين. نعم، ولذلك إذا رأينا إنسانا أصيب بوسوسة معينة فعند ذلك عليه أن يتدرب على عدم ذلك وأن يقرأ الفاتحة وأن لا يتخلف عن الإمام، هذا إذا صار معذورا كم له؟ 3 أركان. نعم. فإذا فرغ من الفاتحة والإمام قائم، إذا كان من الركعة الأولى سيقوم إلى الركعة الثانية، لأن الأركان الثلاث الطويلة هي عبارة عن ركوع، أما الاعتدال فهو ركن قص سجود وسجود، وإن كانوا يعني عبارة عن سجدتين لكن منفصلين بركن قصير. عند ذلك يلحق الإمام يعود إلى الركعة الثانية والمأموم ما زال واقفا يقرأ الفاتحة، ماذا يفعل؟ يقف معه، لا يركع. لماذا؟ لأنه الآن صارت فحش مخالفة وجاء الإمام إليه وهو معذور في التخلف في القراءة. هذا إذا كان الإمام مأموم جاء مع الإمام في الركعة الأولى، أين يدركه؟ يدركه في الركعة الثانية. الصورة الثانية، لو جاء معه في الركعة الثانية أين يدركه؟ في التشهد. جميل، يوافقه إن كان في القيام، يوافقه في القيام، وإن كان في التشهد فيوافقه في التشهد وجوبا، ثم يتدارك في الركعة الثانية ما فاته من الركعة الأولى، صارت عنده ركعة ملفقة من ركعتين. فإن كان يصلي مع الإمام 4 ركعات الظهر مثلا، ماذا صلى مع الإمام؟ 2 ركعات. عمليا كأنه قرأ الفاتحة في ركعة، وماذا فعل؟ ركع وسجد في الركعة الثانية. نقول له بعد تسليم الإمام تاب، أتمم ما فاتك من الركعات، وهذا أسوأ حالة يمكن أن يصل إليها بطيء القراءة. فهل يتصور أبطأ من ذلك؟ أبدا. موافق للإمام، بدخل مع الإمام، بدأ يقرأ الفاتحة، أراد أن يتم الفاتحة، تخلف معه 3 أركان بعذر، عند ذلك قام الإمام إلى الركعة الثانية، يركع هو؟ لا، يبقى مع الإمام واقف في الركعة الثانية، يركع مع الإمام في الركعة الثانية ويسجد معه. عند ذلك ماذا تحصل لو كم ركعة صلى الإمام؟ 2 ركعات. كم ركعة صلى المأموم؟ 1 ركعة. كانت صلاة ظهر، كم ركعة صلى المأموم في هذه الحالة؟ 2 ركعات. عليه أن يأتي ب2 ركعات بعد انتهاء الصلاة. هذا صورة لواحد بطيء القراءة جدا، معذور في بطئه للقراءة، لا يوجد عنده وسوسة. في مشكلة ثانية أحيانا سرعة عند الإمام. هلا عند نحن نقرأ فقه الشافعي، مسألة التقليد بحثت لوحدي. نعم، يعني لا نخلط ما بين المذاهب عندما نقرأ في يعني في كيف نستطيع أن نعالج هذا الركن. عند الشافعي لو سألته رجل إمام أو مأموم ما قرأ الفاتحة ما حكم ركعته؟ يقول لك صلاته باطلة. نحن نعالج الآن الصلاة الباطلة، لا نعالج مسألة التقليد، مسألة أخرى. فنعود في فصل آخر إن شاء الله سنتكلم عن حكم التقليد، ومتى يقلد الإنسان، وهل يجوز التلفيق؟ يعني إذا قلد ما حكم وضوئه؟ ما حكم بقية الأركان التي يقوم؟ هل يقلد في ركن واحد أم سيقلد في كل صلاته؟ هذه مسائل تحتاج إلى بحث، والشيخ رحمه الله سيمر معنا، عقد فصلا في هذا الكتاب وواسع وسنقرأه لعدة أيام، كيف يمكن للإنسان أن يقلد؟ فيا ترى قلد من جهة وصلاته باطلة من جهة أخرى، فكيف يكون هذا التقليد؟ هل هو صحيح؟ هل يقبل تقليده في عمل من الأعمال أم في كل الأعمال؟ هل ينبغي عليه أن يستوفي الشروط أم لا؟ كل ذلك سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني العلم من درس واحد هذا صعب أن نأتي به. إذا اشتغل الإمام ركع والمأموم ركع معه، عند الركوع شك المأموم، أنا قرأت الفاتحة أم لم أقرأها؟ ربما كان فكره مشغول بشيء آخر. لو كنت منفردا ماذا تفعل؟ تقوم من الركوع وتعود إلى القيام وتقرأ الفاتحة يقينا، ثم تركع، ثم هذا الفعل الذي فعلته سهوا تسجد فيه في آخر صلاتك، ما لأن هذا لو فعلته عمدا مبطل، وما يفعله الإنسان سهوا وكان فعله عمدا مبطل للصلاة يسجد لسهوه. هذا الأمر واضح. يا ترى لو كان مع الإمام فركع ثم بعد أن ركع مع الإمام قال لم أقرأ الفاتحة، نقول له تابع مع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن هل ركعتك هذه محسوبة ركعة أم لا؟ لا، ركعتك لأنك موافق ويجب عليك أن تقرأ الفاتحة وأنت لم تقرأ الفاتحة. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقول تابع مع الإمام حتى إذا سلم الإمام من كلتا تسليمتيه قمت فجئت بركعة. لو فعلت هذا بركعتين جئت بركعتين وهكذا. ومن هنا ترون أحيانا بعض الناس يقوم في الصفوف، طيب من لماذا يقوم ويأتي بركعة؟ شك هل قرأ فاتحة أم لا فقام فأتى بركعة. طيب لو اشتغل الإنسان بشيء مسبوق دخل إلى الصلاة قائلا الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الإمام الله أكبر، ماذا قلنا في الأصل؟ لا تشتغل بشيء غير الأركان. طيب الآن اشتغلت بالتعوذ والتعوذ ليس ركنان، والآن ركع الإمام أركع معه، نقول تركع معه لكن بعد أن تقول بما يعادل هذه السنة، ما فعلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعادلها في الوقت وفي الأحرف تقريبا بسم الله الرحمن الرحيم، قل بسم الله الرحمن الرحيم واركع. هل يتحمل عنك الإمام تتمة الفاتحة أم لا؟ نعم يتحمل هذا الأمر. أحيانا لا يقول شيء الله أكبر، سكت يريد أن يقرأ ما ركع الإمام، مقدار السكوت ما هو؟ قال بمقدار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، قلها بسرعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمقدار السكوت الذي سكت فيه. قال أنا قلت اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، طيب اقرأ بمقدارهما من الفاتحة ثم اركع مع الإمام. هذا ما ينبغي عليه أن يقدر ذلك. ما كلفنا الإسلام أنه تفكن هلا وطالع ورقة وتعدون كم حرف، لا قدروا التقدير، وهذا يكفي في الظن أنك وصلت إلى هذا الأمر. إذن جزمنا بأن من كان بغير عذر إذا تخلف عنه بركنين بطلت صلاته، ومن كان بعذر وتخلف عنه بثلاثة أركان حتى وصل إلى القيام عند ذلك فهو معذور، وهو الذي سميناه بطيء القراءة. نعم. لو فعل بطيء القراءة أنه عندما انتهى من الفاتحة أراد أن يركع وأن يسجد، ماذا نقول له؟ بطلت صلاته. لماذا؟ لأن الفحش في المخالفة سمحنا لك به من أجل الفاتحة، لكن ما سمحنا لك أن تتخلف عن الإمام بأكثر من ثلاثة أركان. الآن عليك أن توافقه تماما. يعني أتصور هذا يعني أغلب ما كان مر معنا. أيضا عندنا مسألة السبق، أن يسبق المأموم الإمام، إنما جعل الإمام أن يؤتم به، كبر الإمام كبر، ركع الإمام اركعوا، اعتدل الإمام اعتدلوا. أما أن تسبقه بركنين بركنين إذا تم سبقه بركنين لا تبطل الصلاة. هذا يحصل يعني إنسان ضعيف القيام دون أن يشعر، قال الإمام سمع الله لمن حمده، قال معه سمع وهو بطيء الإمام، فأحيانا يباشر المأموم بالنزول لأنه لا يستطيع القيام، فربما نزل على ركبتيه ووضع يديه على الأرض ولم يتحرك الإمام للسجود. ممكن متى يسمى هذا المأموم ساجدا؟ عندما يضع جبهته على الأرض. لا يسمى مسبوق سابق للإمام إلا بوضع الجبهة، لأنه الآن تلبس بأي شيء؟ بالسجود. أما في السابق تلبس بالهوية للسجود، والهوية للسجود ليس ركنا من الأركان، وإنما هو من جملة الركن، أن تهوي للسجود لا أن تقع وتقول أحسبه سجودا، وأن تسجد في ذلك. فلو فعل إنسان مريض هذا الفعل فلا يعتبر منفكا عن الإمام، بل هو مع الإمام، فعند ذلك يسجد. لو أطال الإمام مثلا، كان في الركعة الثانية من الصبح، سبقه بركن فنزل إلى السجود، رأى الإمام يقنوت، ماذا يفعل؟ يقوم من هذا السبق إلى القيام ويقنت مع الإمام، ثم يتابع الإمام من جديد. المهم، فإذا سبقه بركنين فهذا معقول، ركنين عند تم الركنين عند ذلك، يعني مثلا ركع قبل الإمام واعتدل قبل الإمام والإمام لم يركع وأراد أن يهوي للسجود، وإلى الآن الإمام ما ركع، تم الركنين، صلاته باطلة. لماذا؟ هذا لا يصلي مع الإمام، هذا يسابق أكثر من الإمام بكثير. كثير ما نرى اليوم في كثير من المساجد، إذا كان الإمام جاهلا يعني ليس فقيها، يوجد كثيرا، يعني هذا نتكلم الواقع، سواء يعني هذا في دمشق يوجد هكذا. ما رأيك لو كان الأمر في كثير من البلاد؟ يعني عندما نسافر مثلا في البر إلى حج أو إلى عمرة ونقف في مساجد كثيرة، أنا كنا مع أخواننا كم مرة قلنا لا تصح صلاة ولا إمامة واحد من هؤلاء الذين مررنا عليهم في الطريق، لا قراءة لا حركات لا شيء، هذا شيء كثير مؤسف، يعني جهل مستشري بشكل كبير جدا في كثير من المناطق. إذا ذهبت إلى الريف عندنا تسمع ألفاظ يعني كثيرة، مثلا غير المقضوب، مثلا هذا المقضوب عليه، مثلا إلى ولا الظالمين، مثلا يعني ترى حروف كثيرة من الفاتحة، لو مع أنه لو تكلف لذلك لاستطاع أن يتعلم بهذا الأمر، وهذا يؤدي إلى إذا غير في هذا المعنى، غير الحروف عند الإمام الشافعي لا تصح إمامة هذا، اللهم إذا صحت لأمثاله فكيف يتصدر ويصلي إمام في مناطق يعني كثيرة. فمرة يعني تأخرت الطائرة في مسجد المدينة المنورة، في مطار المدينة المنورة، وصلينا 4 أو 5 أوقات، صدقوني 4 أو 5 أوقات، قلت لأصحابي تأخروا في وقت الجماعة، من كان يتصدر يعني عبارة عن رجل من باكستان لا يتقن أن يخرج حرفا واحدا من الفاتحة. هذا لا يعني أن الأعاجم، بالعكس ربما من الأعاجم من يتقن القراءة أكثر من العرب بآلاف المرة، لكن أنا أتكلم عن حادثة، والحادثة لا تتعمم عن أفراد الجنس. كيف يتقدم إنسان لا يعرف قراءة ويصلي إمام والناس بأعداد هائلة، تعرف من ينتظر الطائرات أعدادهم يعني كبيرة جدا، ومع هذا يعني عندما صلينا صلاة خلفه أعدناها، ثم بعد ذلك صرنا نتخلف عنه وننشئ صلاة جديدة. أما إذا سبق يعني عامدا بتمام ركن فعلي ما عمله، فهذا العمل إنما يكون حرام، يعني ركع قبل أن يركع الإمام ففعله حرام. أتصور اليوم، هنا وقفنا في الأمس، أتصور اليوم يعني الدرس الماضي كان حل عبارة، واليوم كان شرح للمسائل التي مرت معنا لكن بطريقة عملية أخرى، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير. لكن هذا لا يمنع إذا كان بعض إخواننا يعني رأى مسألة فقال ما فهمتها أعيدوها لنا ولو ضمن الدرس، فهذا مما أعيده المرة والمرتين والثلاث، إنما اجتمعنا على طاعة الله من أجل أن نفهم لا من أجل أن نعد صفحات. فأسأل الله لي ولكم الخير، وأن يجعلني وإياكم من المتعلمين ومن المعلمين، وأن نكون من الذين يعني بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهنيئا لكم مجلسكم هذا، وخاصة إذا بقي الواحد منكم إلى أن تشرق الشمس، وبعد ذلك يصلي ركعتين ثم يخرج إلى بيته، فبذلك يكون قد كتب له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. فأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين.